الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا اليوم الحديث عن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه جل في علاه، ودعوته صلى الله عليه وسلم أصلا بعثت لتعظيم الباري جل في علاه وتوحيده وجمع العبودية له، لا إله إلا هو. فأكثر الناس تعظيما لربه ورسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا كيف نعظم الله جل في علاه، فلا يستاهل التعظيم ولا الوحدانية ولا المدح إلا هو جل في علاه. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يفهم الأمة مع فجره الجديد أنه عبد رسول، وأن الذي يستاهل المدح والتعظيم والتقديس والتنزيه هو الله وحده. ولذلك نصوص الكتاب والسنة كلها تعظيم للباري جل في علاه. الآن لما أتى شاعر كما في مسند أحمد اسمه الأسود بن سريع، قال: يا رسول الله إني نظمت قصيدة مدحا في ربي. قال: أما إن ربك يحب المدح. الله يحب المدح، يعني للشاعر أنك أحسنت، أحسنت أنك مدحت الله، وأحسنت أنك أثنيت على الله. وهذا في رسالة لكل شاعر وفي لكل كاتب وكل حكيم وكل أديب، أن يوجه الثناء للواحد الأحد، بالله، للخليقة البائسة، هل الناس المساكين مهما بلغوا هل يستولوا على صفات الكمال والجمال؟ هل يستاهلون هذا الإطراء وهذا الثناء وهذا التبجيل الذي يستاهل المدح؟ كل المدح والثناء أجمع الثناء هو الله وحده، لا إله إلا هو. ولذلك في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا في يعني من أسرار رسالته ومن مقاصد نبوته صلى الله عليه وسلم تعظيم الباري، يقول: لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه جل في علاه. ونصوص الوحي تشهد بذلك. الآن من المدح قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول أحدهم في مدح الباري جل في علاه بعد ما ترك الممدوحين الذين يموتون، يعني نحن نسرف في مدح من يموت، نسرف في مدح من ينام، نسرف في مدح من يأكل الطعام، نسرف في مدح من يحتاج، لكن الواحد الأحد الذي يطعم ولا يطعم، والذي لا حي وهو حي لا يموت سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم، يكفي أنه الواحد القهار، الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، القهار الذي قهر غيره، يكفي أنه ملك الملوك. هل تعلم له سمية؟ هل أعظم من الله؟ ولهذا يقول أحدهم: إليك وإلا لا تشد الركائب. إذا ما قصدت الله، إن كان المقصد إليه سبحانه وتعالى، وإلا فليت الركائب وليت الرواحل وليت القوافل ما تصل. يا إخوة، المتنبي الشاعر المشهور يذهب إلى سيف الدولة بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، سيف الدولة ينام، سيف الدولة مات، سيف الدولة تأخذه السنة وتأخذ الغفلة والغضب والجهل، بشر يمشي تراب يمشي على التراب. يقول له لما وصل من المبالغة: جزى الله المسير إليك خيرا وإن ترك المطايا كالمزادي. يقول الله يجزى هذا التعب وهذا السفر خيرا، ولو أنه أنهك دوابنا ورواحلنا حتى تركك القرب الباري. هذا هو بشر، يقصد بشر، فكيف من يقصد ملك الملوك؟ فالشاعر ذات يقول: إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. فهو سبحانه وتعالى الذي يستأهل المدح والثناء والتعظيم، ولهذا بعث صلى الله عليه وسلم بهذا التعظيم. فكان معظما لله في سره وفي جهره وفي ليله وفي نهاره وفي عبادته وفي سنه وحربه صلى الله عليه وسلم، وفي رضاه وفي غضبه، حتى كان يحول المدح له سبحانه وتعالى والثناء والتبجيل. يأتيه بعض الناس من الأعراب يقول: يا رسول الله ادعو الله لنا أن يسقينا، فإننا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك. قال الأعرابي: ويحك، إن الله أعظم من أن يستشفع به إلى أحد من خلقه. الله ما يستشفع به إلى أحد من المخلوقين، الله أجل، الله أعظم. فأنكر عليه الصلاة والسلام هذا الكلام الذي ينبي عن الجهل والغفلة عما يجب له سبحانه وتعالى. رجل آخر يقول: ما شاء الله وشئت. قال: ويحك، بل ما شاء الله وحده. فرفض صلى الله عليه وسلم الواو المشركة، لأنه سبحانه وتعالى لا يجمع بينه وبين خلقه في مثل هذه الواو. لانفراده سبحانه وتعالى عن خلقه بالعظمة والتقديس والكمال والجلال والجمال جل في علاه. ويقول أحدهم: لك الحمد يا رحمن ما هل صيب ومن تاب يأمن يقبل التوب مذنب، لك الحمد ما هاج الغرام وما هم الغمام وما غن الحمام المطرب. والحمد من التعظيم، من تعظيم الباري سبحانه وتعالى. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاة الليل كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث عند ما بات عند خالته ميمونة، إذا قام صلى الله عليه وسلم يقول حديثا ويقول ثناء على ربه ودعاء تكاد تنخلع له القلوب، يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، لا إله إلا أنت. فهذا التعظيم، بل أذكاره صلى الله عليه وسلم تعظيم لله، فهي إما تفويض له سبحانه وتعالى، وإما ثناء عليه بالمحامد، وإما شكر له على النعم، وإما استغفار من الذنوب، وإما تبرؤ من الحول والقوة للعبد وإضافتها للباري سبحانه وتعالى. فهذا مدار التعظيم له سبحانه وتعالى. حتى إن الله سبحانه وتعالى في الكتاب الذي أتى به صلى الله عليه وسلم في رسالته العظيمة في فجر الجديد، يقول الله عن نفسه جل في علاه: هل تعلم له سميا؟ يقول بعض العلماء: هل تسمى باسمنا أحد قبلنا؟ لم يتسمى بالله إلا الله، ولم يطلق الله إلا على الله، ولا يوجه هذا الاسم إلا له سبحانه وتعالى، لأنه لا يستاهل الألوهية إلا هو جل في علاه لا رب سواه. وبعضهم قال: هل يسامي الله أحد أو يشابه أحد جل في علاه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل لا يشابه في ذات أحد، فذاته المقدسة جل في علاه لا تشبه الذوات، فليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وأسماؤه وصفاته جل في علاه لا تشبه صفات المخلوقين ولا أسماء المخلوقين، فلا نشبه هو سبحانه ولا نعطل صفاته سبحانه وتعالى ولا أسماءه ولا نمثل أيضا، فإن التمثيل والتشبيه والتعطيل كلها محرمة، بل نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لربه جل في علاه. ومقصودي أنه صلى الله عليه وسلم بعث بتعظيم الباري، حتى في الأحاديث التي كان يرويها صلى الله عليه وسلم للناس، مثلا يقول لهم في تعظيم الباري: في بيئة ما كانت تعرف تعظيم الله، في بيئة ما كانت توحد الباري ولا تفرده بالألوهية، يقول صلى الله عليه وسلم على المنبر يطوي الله سبحانه وتعالى السماوات بيمينه والأراضين باليد الأخرى ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين الملك، أين ملوك الأرض؟ ويقول صلى الله عليه وسلم أن ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب نفسه بنفسه سبحانه وتعالى فيقول: لله الواحد القهار. فكان عليه الصلاة والسلام يغرس في قلوب الجيل وقلوب الرجال والنساء العظمة له وحده سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يرفض، يعني يرفض أن يقدس هو صلى الله عليه وسلم أو أن يرفع فوق المنزلة التي أنزله الله عليها، حتى أنه يقول للمادحين: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. لأن بعض الناس بالغ في مدح عليه الصلاة والسلام، مثل ما فعل كما في الصحيح وفد عامر بن صعصعة، قدموا للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت أفضلنا فضلا وسيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قولوا بقولكم، يعني المعهود المعروف الذي يعرف، ولا يستجرينكم الشيطان، قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فكان عليه الصلاة والسلام لا يريد أن ينزل فوق المنزلة التي أنزله الله وهي منزلة النبوة والعبودية. ولذلك شرفه الله سبحانه وتعالى بالعبودية في مقام الإسراء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام الإنذار فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة. وفي مقام تنزيل القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، فالله شرفه بالنبوة والرسالة. وقصدي أن بعض الناس تجده حتى يسخر قلمه إلى الغلو أحيانا، وقصائد المديح التي تجافي الأدب النبوة مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقول البوصيري وهذا من الغلو المذموم: يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميمي. معلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، وهو لا يشاف المرضى صلى الله عليه وسلم ولا يجيب الحوائج، فإن هذا لله وحده سبحانه وتعالى. فالذي يشاء المشافي والمعافي وكاشف الضر ومزيل الكرب والذي يقضي الدين والذي يعافي المبتلى والذي يشافي المرضى هو الله وحده، وهو الذي يغفر الذنوب. فانظر كيف تجاوز الحد إلى أن أتى إلى رسول هدى صلى الله عليه وسلم. حتى في حياته صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما كان يشافي ولا يعافي، وسبب إما برقة شرعية أو مبلغ عن الله أو يسأل ربه فيجيب دعوته، لكنه لا يملك صفات الربوبية ولا صفات الألوهية عليه الصلاة والسلام. فهذا من الغلو المذموم. شاعر آخر اسمه البرعي أتى إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول من ضمن القصيدة: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقمني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 70 عاما. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيل العثرات ولا يغفر الذنوب. الذي يغفر الذنوب هو الله، ومقيل العثرات هو الله، وكاشف الكروبات هو الله، ومزيل الأزمات هو الله، والذي يمحي السيئات هو الله، والذي يقبل الدعوات هو الله، والذي يرزق المخلوقات هو الله، والذي تصمد له الكائنات هو الله وحده سبحانه وتعالى. فالعجب أن بعض الناس في هذا الباب مع الرسول صلى الله عليه وسلم قل من يتوسط، وهم من المتوسطون في ذلك هم أهل السنة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الناس فمنهم من يغلو فيجعل التعظيم تعظيم الله للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجفو مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فلا يصلي ولا يسلم عليه ولا يتبع سنته ولا يوكل أحاديثه ولا يهتم بما بعث به عليه الصلاة والسلام تعلما وتعليما وعملا. فهذا من الجفاء المذموم. وأمر أهل الإيمان أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فيتبعوه كما أمرهم الله بذلك. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ومقصودي هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في فجره ورسالته الجديدة علم الأمة كيف تعظم ربها بأنواع التعظيم، حتى إنه في أثر يذكر الحافظ ابن كثير أن الله يقول، وهذا من تعظيم سبحانه وتعالى من يتذكر هذا الأثر، يقول سبحانه: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم بي غيري عبد إلا زلزلت الأرض من تحت قدميه. وهذا يورث الخشية له والرهبة منه سبحانه وتعالى، وكمال الحب والطاعة والانقياد والتسليم والتوكل عليه وتفويض الأمر له. وهذا سر دعوته صلى الله عليه وسلم في التعظيم. فالواجب علينا جميعا نعظم ربنا كما أمرنا بذلك سبحانه وتعالى في كتابه. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث التعظيم لربه جل في علاه: يد الله سحاء الليل والنهار، يعني بالعطاء والخير، أنها تبذل العطاء والخير. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يمينه، يعني لم ينقص مما في يمين الله جل في علاه. وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى في البركة والخير والعطاء. وكان يصف ربه بالتعظيم، حتى في الحديث الذي يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كدرهم ألقي في ردن، في ردن يعني في ثوب واسع، يعني من سعة العرش، لأنه العرش هذا فوق العالم كالقبة على الفلك، خلقه سبحانه وتعالى من خلقات الله، والله مستوى على عرشه استوى يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهذا الكرسي الذي هو كالمرقاة للعرش من عظمة الباري، هذا عظمة المخلوقات، فكيف عظمة الخالق جل في علاه؟ والسموات، وفي بعض الألفاظ يقول إن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقت في فلاه، والسموات السبع بالنسبة للعرش كسبعة دراهم في ردن، يعني في ثوب واسع لاتساع العرش. وهذا الذي يخبرنا سبحانه صلى الله عليه وسلم عن ربه جل في علاه ينبي عن عظمة هذا الخالق، لأن لم نره سبحانه وتعالى، ولكن آمنا وصدقنا بوجوده سبحانه وتعالى، وبأنه الخالق وبأنه الرب وبأنه الإله الذي يستاهل العبودية والألوهية جل في علاه. ولهذا مثلا كان عليه الصلاة والسلام يطلعه ربه على بعض علم الغيب، وهذا من عظمة الباري جل في علاه، أن الله يعلم الغيب، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلما أطلع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على بعض علم الغيب دل على عظمة الواحد الأحد جل في علاه. مثلا يعني خولة بنت ثعلبة امرأة تشتكي زوجها، وتأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيته صلى الله عليه وسلم غرفة من طين، وكانت عائشة في الطرف رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف البيت، وخولة بنت ثعلبة تتكلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بقول يعني خافت وبهمس، تتحدث له عن زوجها الذي ظهر منها. قالت عائشة: والله ما سمعت ماذا تقول وماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة: سبحان الذي سمع وسع سمعه كل مسموع حتى أنزل الله، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. مع العلم في غرفة قصيرة وصغيرة ومتقاربة الأطراف، ويتتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهمس، وعائشة لم تسمع، والواحد الأحد سمع، وأنزل الله فتوى في كتابه في أحكام الظهار بهذه القصة. على سبيل ذلك عمير بن وهب في يعني كان في الجاهلية من كفار قريش ومن الصناديد ومن المجابهين للدعوة ومن المحاربين للرسالة. بعد معركة بدر طبعا وقعت الكارثة والهزيمة والحمد لله والدار على أعداء الله، وانتصر رسول هدى صلى الله عليه وسلم، وانتصر الحق والإيمان، وانطلقنا من بدر الانطلاقة الكبرى من بدر، لأنه أسس فيها الحق وهزم فيها الباطل وانسحق فيها الطاغوت ومزقت الأكذوبة والخرافة واللعنة هي التي هي الكفر. فبعد المعركة جاء عمير بن وهب مع صفوان بن أمية من سادات قريش، طبعا القوم ملدوغون، أصابتهم هزيمة يعني منكسة مرعبة، قتل أشرافهم، أخذ من أشرافهم أيضا 70 من الأسرى، هزموا هزيمة منكرة، يعني وسموا على خراطيمهم، وذلوا إذلالا في التاريخ لم يوجد مثله، لأن الله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل معه الملائكة وثبته صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يتشاورون يعني في الانتقام. قال عمر بن وهب: ليت لي من يقوم بأهلي، يعني الآن متحرج من أسرته ومتخوف وقلق عليهم، وأذهب إلى محمد يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لأقتله. قال صفوان: الأهل أهلي والهدم هدمي والدم دمي. فقال: اكتم عليه. فكتم عليه وأخذ سيفا معه وأسقاه السم، أسقى السيف السم حتى أصبح السيف أزرق، ثم ذهب يمشي في الليل وينام في النهار إلى المدينة. أتى بنية الاغتيال، أتى بنية ليرتكب أعظم جريمة في تاريخ البشرية، قتل الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. وإذا قتل محمد بن عبد الله، إذا صفي جسده الكريم، معناه أنه تقتل العدالة، يقتل الإسلام، يقتل السلام، يقتل الإيمان، يقتل الحب، تقتل الفضيلة. وما كان الله ليسلط عمير ولا غير عمير على محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأن الله حفظه ليتم هذا الدين وليكمل هذه الرسالة ولينتشر النور. ولهذا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فحماه ربه سبحانه وتعالى. والمقصود أنه أتى عمير بن وهب ولما وصل إلى المدينة متسلل ويريد الاعتداء والاقتحام والاغتيال، وكان فاتكا وجريئا وشجاعا. فرآه عمر، فأخذ عمر بمجامع سيفه وتلابيب ثيابه وأخذ يجره إلى المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، ولم يكن صلى الله عليه وسلم حرس أنذاك ولا عسكر حوله كما يقول البوصيري، كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر دع الرجل، فتركه وأقبل. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا أقدمك؟ قال: قدمت على لأفادي الأسرى الذين عندكم، يعني أسرى بدر، يعني 70 من الأسرى. قال صلى الله عليه وسلم: كذبت، بل جلست أنت وصفوان بن أمية ليلة كذا يوم كذا في الحرم، وقلت له كذا وكذا، وقال لك كذا وكذا. قال: من أخبرك؟ قال: نبأني العليم الخبير. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد أنك رسول الله، ودخل في دين الله. وشاهدي من هذا أن اطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم على الغيب هو من عظمة الباري، أن الله أطلعه على بعض علم الغيب، حتى يقول سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. من عظمته جل في علاه ما ذكره في كتابه سبحانه وتعالى من دقيق العلم ودقيق المراقبة والمحاسبة وكمال الاطلاع. يقول جل في علاه في آية العظمة التي هي في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نعظم ربنا، وكيف نذكره، وكيف نثني عليه سبحانه وتعالى. حتى أنه قام خطيب في عهد رسول الله عليه وسلم، وأنا متعجب من يتجرى في الخطابة، لكن بعض الناس الذين أسلموا للتو، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. قال: اجلس، بئس خطيب القوم أنت. قال أهل العلم: لأنه شرك في الجمع وفي الواو، ومقام الخطابة يقتضي التفصيل، والواجب أن يقول يعني: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ويعصي رسوله. لكنه لما جمع بالضمير أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يفهم بعض الناس مساواة الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، فالخالق لا يساويه المخلوق مهما بلغ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من المكانة، فهو رسول ونبي معصوم، لكنه عبد، عبد لربه، وكان يتصرف بالعبودية صلى الله عليه وسلم لمولاه، وكان أعبد الناس إلهه، وأكثرهم خشية لمولاه. حتى في جلوسه عليه الصلاة والسلام في السير في حديث أن صلى الله عليه وسلم جمع نفسه وهو يأكل، فمرت امرأة فقالت: انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. قال: وهل هناك أعبد مني؟ يعني أنا أكثر الناس عبودية لله، فكلما ذللت للباري، وكلما عظمته، وكلما خشيته، كلما رفعك وأعزك. فسر الرسالة المحمدية تعظيم الباري جل في علاه لا إله إلا هو. حتى أن يوسف عليه السلام وهو في الزنزانة في الحبس ينكر على من عظم أو وحد غير الله، وينكر على من أشرك بالله شيئا. قال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل الله الواحد القهار. وانظر اختيار الاسمين: الواحد القهار، الواحد الذي لا يشبه شيء جل في علاه، القهار الذي قهر غيره وتفرد بالربوبية والألوهية جل في علاه لا إله إلا هو. وكان موسى عليه السلام يقول في مناجاه يذكرها كثير من العلماء والحفاظ: اللهم إليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذا يعني تعظيم الأنبياء لربهم. الآن لما قال يونس بن متى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا توحيد ونسبة الكمال له سبحانه وتعالى، والمدح للخالق، ثم الاعتراف بنقص المخلوق. لأن الكلمة هذه التي هي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ترى هي كلمة الفرج. أنا أهديها لكل مسلم ومسلمة: من أصابه هم أو غم أو كرب أو حزن أو حبس، فليكرر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حتى يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: كلمة أخي ذنون يونس بن متى ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه، وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول البيري الأندلسي الشاعر لابنه: ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون بن متى، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. فكان الأنبياء كلهم يعظمون ربهم جل في علاه، ويوصون الأمة بتعظيم الباري لا إله إلا هو ولا رب سواه. عند حجة الإسلام الغزالي في الإحياء يقول قتادة بن دعامة السدوسي: إذا قام العبد يصلي ويرائي الناس، الرئة طبعا والسمعة من ضعف العبودية له سبحانه وتعالى، ومن ضعف التعظيم له سبحانه وتعالى، ومن يرائي بعمله ويريد السمعة بعمله دليل على أنه ما عظم الله حق التعظيم، لأنه يحسب للناس ألف حساب ويراعيهم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فيقول إذا قام العبد في الصلاة يرائي الناس، يقول الله لملائكتي: يا ملائكتي انظروا لعبدي هذا يستهزئ بي. يعني من هم الناس؟ يعني أنت تصلي وتحسن صلاتك من أجل الناس، تتبرع من أجل الناس، وما منا إلا يقع في شيء من ذلك، وهو أخفى من دبيب النمل في الليلة السوداء على الصفا الملساء. لكن يذهب ذلك الاستغفار والدعاء الصحيح الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فعلى الإنسان يتفقد نفسه في مسألة التعظيم، أن يكون تعظيمه لربه سبحانه وتعالى وإفراده لمولاه بالألوهية والعبودية وتفويض الأمر والتوكل، لأن هذه أسرار المعتقد، إن هذه هي القضايا الكبرى التي علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. إن الناس الآن أحيانا يغرقون في مسائل في حياتهم هم يحتاجون إليها بلا شك، لكنها ثانوية بالنسبة لهذه المسائل التي أقولها والتي هي في كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم. لقد أخذ كثير من الناس في مسائل اقتصاد سنوات وأوقات طويلة، أو مسائل السياسة، أو مسائل الرياضة، أو مسائل المال، أو مسائل الحرب، أو مسائل التاريخ، لكن حينما تجد في مقامات العبودية ومقامة الرسالة والنبوة والمقامات الشريعة التي فيها المعتقد قصدي مثل التوحيد، تعظيم الباري سبحانه وتعالى، التوكل، تجد يعني الكثير منهم صفر أو لا يعطيها شيء من وقته. يا أخوان، القضايا الكبرى والله إنها قضية الرسالة وإنها قضية الإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. فرجاء أن نوجه هذه القضايا الكبرى أن تكون هي المسيطرة على أسماعنا وأبصارنا، ليصلح الله لنا حياتنا، يصلح الله اقتصادنا، يصلح سياستنا، يصلح مستقبلنا، يصلح أجيالنا، يصلح أعمالنا، لأنه لا بد أن يقوم اتجاهنا على العبودية له سبحانه وتعالى، وهذا الذي بعث به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. من تعظيم الباري ما ذكره صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث في الصحيحين أن رجلا أسرف على نفسه ممن كان قبلنا في الذنوب، هو موحد في الأصل، لأنه المشرك لا يقبل الله له عمل ولا ينجو، وهو خالد مخلد في النار، ولا يقبل من حسنة، ولا ينفعه شفاعة الشافعين. هذا رجل موحد لكن أسرف على نفسه، لما حضرت الوفاة أمر أبناءه، خاف من لقاء الباري سبحانه وتعالى، دليل أنه موحد، قال يعني حرقوني بالنار ثم اسحقوني ثم ذروني على الريح أن تأخذني في كل اتجاه، يعني حتى يضيع، لأنه شك في القدرة، مع أنه خشي ربه سبحانه. فلما مات حرقوه بالنار وذروه وسحقوه، فجمعه سبحانه وتعالى بكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فجمعه ربه، قال: يا عبدي ما حملت على ما صنعت؟ والله يعلم سبحانه. قال: خشيتك يا ربي وخفت ذنوبي. قال: اشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فالله غفر له بأنه خاف مولاه، مع أنه شك في القدرة، كما علق بعض العلماء على هذه المسألة. فهذا الخبر يخبرنا صلى الله عليه وسلم ليثبت لنا عظمة ربنا سبحانه وتعالى، عظمة ربنا في اطلاعه بالغيب، وعظمة ربنا سبحانه وتعالى في أنه يقدر المقادير وأنه يرزق الكائنات. فنسأل الله أن يجعلنا ممن عظمه. إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث لم يأتي ليثبت لنا فقط وجود الواحد الأحد، إن كفار قريش يعلمون أن الله سبحانه وتعالى موجود، إنه الذي خلق السماوات والأرض. أتى رسولنا صلى الله عليه وسلم لتعظيم ربه ولإفراده بالألوهية والدعوة للتوحيد. إن الله سبحانه وتعالى لا تنكر وجوده الفطر المستقيمة ولا العقول الصحيحة، حتى إن الباحثين من العلماء وكبار العقلاء يقولون: لم ينكر الصانع أحد إلا فرعون في الظاهر، مع العلم أنه في باطنه في داخل نفسه يعلم أن الله موجود، حتى يقول له موسى في الحوار لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يقول والله إنك تدري، والله إنك تعلم أنه خالق سبحانه وتعالى وأنه موجود وأنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والله إنك تعلم أنك ما خلقت السماوات والأرض. أيكون خالق وهو أتى في يعني في جزء من الدنيا وفي جزء من الزمان وفي جزء من المكان؟ هذا هو فرعون نفسه، فكيف يكون خالقا هو؟ فبكته موسى بهذا، يقول والله إنك تعلم أنه سبحانه وتعالى موجود، أنك علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وأدلة وبراهين، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. وعلى هذا أذكر حتى من عقلاء العالم الكلمة المشهورة أينشتاين صاحب النظرية النسبية، يقول إن من ينظر في الكون وإبداع الكون وإبداع الصنع في الكون يعلم أن مبدعه حكيم سبحانه لا يلعب بالنرد، ليس في هناك صدق مصادف في خلق الكون، هناك حكمة واتزان وبديع صنع ودقة وإتقان. حتى إن العقاد له كتاب موجود، عباس محمود العقاد، اسمه مذاهب ذوي العاهات، ذوي العاهات المعاقين عقلين يقصد، وهم الملاحد الذين أنكروا وجود الله، انهد عليهم، يقول هؤلاء أصلا مرفوع عنهم القلم، هؤلاء ليسوا من درجة المكلفين، هؤلاء أغبياء وحمقى، لأنهم ينكرون حقائق الكبرى ومن أعظمها وجود الباري سبحانه وتعالى. فليس الجدل مع المشركين في الفجر الجديد عن وجود الباري سبحانه وتعالى، فهذا معلوم، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولن الله، لكنهم لا يوحدون سبحانه وتعالى، لا يفردونه بالعبادة، يشركون معه غيره جل في علاه. أذكر أن في مجلة الرسالة المصرية المشهورة، أن الكاتب المشهور المصري أحمد حسن الزيات يرد على أهل المركبة الفضائية الروسية، لأن جريدة البرافدة كانت جريدة روسية في عهد الاتحاد السوفيتي، وهي جريدة مشهورة كان يطبع منها بالملايين ومليانة، حتى بعضهم يقول يطبع 15 مليون على حسب يعني إمبراطورية الاتحاد السوفيتي. فالبرافدة نشرت عن رواد المركبة الفضائية لما صعدوا يقولون إلى الفضاء، يقولون ما وجدنا الله كما تقول الرسالات السماوية، وما وجدناه سبحانه يعني يقول ما وجدناه على عرشه، ولم نجد الجنة هذه التي تذكر والنار. فانهد عليهم بمقال يقول أيها الحمر الحمقى، أتظنون أنكم سوف تلقون الله وتجدون الله وترون الله مستوى على عرشه، وسوف تسمعون هفهفة الريح في الجنات، وسوف تشمون روائح يعني لحوم المعذبين في النار. ثم يقول في الأخير لكنها الشوعية يعني اللحات، أرض بلا سماء، ويوم بلا غد، وعمل بلا خاتمة، وسعي بلا نتيجة، إنها اللعنة الماحقة التي هي الشوعية. فهنا بالمناسبة يقول استوم رجل اسمه توم أحمق، كان عنده حمار ويسمى نفسه الفيلسوف والحكيم، فيقول أحد الشعراء، وكان ينكر وجود الباحث الأحد من الحمق، وهذا مذهب الزندقة الذي انتشر في العهد العباسي، وقام الخليفة المهدي بمحاسبتهم وبإعدامهم بعد المحاكمات لهم. من يقول فيقول الحكيم، يقول الشاعر قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. بالمناسبة أقرأ في مذكرات بوش الأب لما زار الاتحاد السوفيتي ليشهد جنازة برجنيف رئيس الاتحاد السوفيتي السابق قبل غورباتشوف، فيقولني وجدت، يقول بوش الأب، إني وجدت في مذكرات اسم مذكرات السيرة إلى الأمام، يقولني وجدت جنازة برجنيف جنازة مظلمة لا نور فيها ولا روح، لأنهم أولئك ملاحدة الروس، وهذا نصراني مسيحي عنده بقية ويعني أثاره من علم. فانظر كيف أنكر بما بقي عنده من بصيص من آثار بقية النور الذي عنده من الرسالات التي في الإنجيل والنصرانية، أنكر على ذاك الملحد، يقول ما في جنازته نور ولا روح. فكيف لو عرف بوش الآب الإسلام، وما يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه. ومقصودي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث إلى قوم يعلمون أن الخالق هو الله والرازق هو الله، وأن أبو جهل لم يقل إنه هو الذي خلق السماوات والأرض، أبو لهب لم يقل إنه هو الذي أوجد الظلمات والنور، أمية بن خلف لم يقل إنه هو الذي أتى بالشمس والقمر، لا، يعلمون أن الخالق هو الله، لكن المشكلة أنهم يعبدون ويعبدون معه آلهة أخرى. يعبدون الأصنام قالوا تقربنا من الله قربا يعني يتشفع بها إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بلا إله إلا الله، يقول لا معبود بحق إلا الله، لا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يصلى إلا إلى الله، ولا يعبد بحق إلا الله وحده. حتى أنه يمكن يقول أجعل الآلهة إله واحدا. فهنا أتى صلى الله عليه وسلم بإفراد ربه بالألوهية حتى يعبد جل في علاه، وسار أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك تعظيما لربهم وخشية ومدحا وثناء وتوحيدا، وحفلت والحمد لله هذه المسيرة الخالدة، مسيرة الأمة من علمائها وحكمائها وحكامها ودبائها بتعظيم الواحد الأحد. في بعض الوقفات السريعة، مصعب بن الزبير كان والي على العراق، فدخل عليه رجل قال أذكرك الله وعظمة الله، فنزل من على سرير الملك وسرير الوزارة وتمرغ في التراب. ذكر ذلك صاحب الذخائر والبصائر أبو حيان التوحيدي، تمرغ في التراب أمام الناس لما ذكروا عظمته، انتفض وهو أمير العراق وكان فارسا ومقداما ومهابا وجليلا، وكان وقوف الناس والعسكر بالسيوف. فلما دخل هذا الرجل الأعرابي الفقير المسكين قال أذكرك عظمة الله، نزل قال كذا في الرواية، فكشف البساط وتمرغ على التراب والناس ينظرون إليه لأنه ذكره العظيم وذكرتني العظيم. حتى يقول السهيلي يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يقول كان أعمى فرد الله له بصر بعد هذه القصيدة، وفيها من التوجع والضعف والمسكنة وتفويض الأمر له سبحانه وتعالى وسؤال المدد من عنده جل في علاه. مثل الأعرابي الذي أتى من اليمن ورأى الحجاج والحجاج في الحرم، قال الحجاج من أنت؟ قال أنا من أهل اليمن. قال كيف أخي محمد؟ محمد بيوسف أخوه ظالم مثله في اليمن. قال تركته سمينا بطينا، وهذه كلمة مقصودة يعني جواب مقصود، يقول لا تخاف على صحتي أبشرك، بطين ثخين سمين أكول شروب. قال ما سألتك عن صحته ولا عافيته، سألتك عن عدله، قال تركته غشوما ظلوما. كلمة حق. قال الحجاج أما تعرف أنه أخي؟ قال تظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ يقول طاووس بن كيسان لما سمعت هذه الكلمة ما بقي شعر في رأسي إلا قامت. فهذا تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أتباعه بدوا يعني هذه المسيرة التي فيها تعظيم للباري سبحانه وتعالى. ومقصود هذا الحديث أيها الإخوة علينا أن نعظم ربنا ونعز مولانا جل في علاه ونعرف عظمة الله، حتى يقول نوح لقومه ما لكم لا ترجون الله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله يعني، ما لكم لا توحدونه، ما لكم لا تفردونه بالعبودية جل في علاه، ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لأن طريق التعظيم أن تذكر بنعم الباري أو تذكر بأسمائه الحسنى وصفات العلى سبحانه وتعالى، أو تذكر ببطشه وانتقامه وقيوميته سبحانه وتعالى وأخذه وقصمه لأعدائه جل في علاه. وقد حفل القرآن بكثير من هذا، حتى آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. قالوا السبب لما فيها من التعظيم. لماذا كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله؟ قالوا لأنها أعظم آية عظمت الباري وعظم فيها جل في علاه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. أف وتف وأسف على الشعراء الذين نهجوا منهج الغلو في أشعارهم حتى ألحدوا في أسماء الله وصفاته. ابن هاني الأندلسي هو قتل على الحاد، ابن هاني صاحب الديوان يقول لأحد يعني حكام الفاطميين ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، يقول لبشر. هذا بالله الكلام هذا يوجه لبشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذا الكلام يقال لإنسان ينام ويجهل ويموت ويمرض وينعس ويحتاج ويأكل الخبز؟ يقول ما شئت، يقول للبشر لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. فابتلاه الله بمرض عضال، كان يتقلب على الفراش ويعوي ويصيح ويئن ويتضجر ويعرف السبب، فأخذ يتقلب ويبكي ويقول أبي عيني مفتقر إليك نظرت لي فأهنتني وقذفتني من حالتي. يقول يا ربي أنا نظرت إليك وأنت الآن عاقبتني وأدبتني، لست الملوم، أنا الملوم. وقيل إن هذين البيتين وجهها للحاكم الفاطمي، يقول الآن تخليت عني بعد ما ضيعت ديني عندك، بعد ما غلوت في مدحك، أبي عيني مفتقر إليك، أهنتني فنظرتني وقذفتني من حالك، نظرتني وأهنتني وقذفتني من حالك، لست الملوم، أنا الملوم، لأنني علقت آمالي بغير الخالق. علي بن جبل شاعر مشهور يقول لأبي دلف، يقول أنت الذي تنقل الأيام، تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما مددت بأقلام لها شبه إلا قضيت بأرزاق وآجال. يقول العبد الوزير، عبد فقير، هو الذي يقدر المقادير، هو الذي يرزق الخليقة، هو الذي ينقل الأيام. ولذلك كان سبب قتل هذه الأبيات، قتله المأمون بعدما أنكر عليه بعض الأمور، فجعل هذا حجة، وإنها أبيات مؤذية وأبيات جارحة وأبيات فيها إلحاد وفيها شرك وفيها انحراف عن منهج الله. لكن أهل الحقيقة والحمد لله وأهل الديانة عرفوا ما لله من واجب، ولهذا كان الأولياء والكبار حتى بعض الحكام العدول كانوا ينكرون أن يكون لهم يعني التعظيم، حتى يقول يعني قام شاعر يقول لأحد الأئمة يحيى بن زيد من ذرية علي بن أبي طالب، يقول الله فرد وابن زيد فرد، يعني الله فرد في السماء وفرد في الأرض. قال كذبت يا عدو الله، بل الله فرد وابن زيد عبد. ثم نزل إلى على الأرض من على كرسيه وسجد واتجه إلى القبلة. الله فرد وابن زيد عبد، ليس ابن زيد فرد، لا تجعل له سميا ولا شريكا، جل في علاه وتقدست أسماؤه. فكان صلى الله عليه وسلم يعظم ربه في خطبه وفي مواعظه وفي دروسه صلى الله عليه وسلم وفي أعماله، ويرى يعني يري الأمة ويظهر للناس أن الذي يجب أن يعظم ويعبد هو الله وحده جل في علاه، لا إله إلا هو. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فكان يمرض كما يمرض البشر، ويجوع كما يجوع الناس، وكان يظهر من حاجته ومن فقره ومن مسألته لمولاه أمام الناس، يسأله الناس أن يستشفع إلى الله في إنزال الغيث فيمد يديه. ولم يقل أنه الذي ينزل الغيث عليه الصلاة والسلام، ولا أنه الذي يشاف المرضى، ولا أنه الذي يقضي الديون، ولا أنه الذي يغفر الذنوب، بل كان يدعو ربه ويعني ويفوض الأمر إلى خالقه وإلى إلهه، ويسأل الله أن ينزل الغيث. في مثل يعني المقام المشهود لما وقف صلى الله عليه وسلم على المنبر وأتاه الأعرابي وقال يا رسول الله جاع العيال وضاع المال تقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. فسأل ربه مولاه أمام الخليقة ونزل الغيث المدرار في ذات الموقف. وهذا يعني يدلك على أنه صلى الله عليه وسلم لم يدعي علم الغيب للناس، ولم يأتي كما يدعي بعض الكذبة من الذين يدعون الولاية من الزنادقة والأفاكين والسحرة والكهنة، فإنهم يظهرون لأمة أنهم يملكون أشياء من خوارق العادات ومن الغيبيات، وأنهم يستطيعون يعني أنهم يشافون المرضى، وأنهم يستطيعون يجلبون الرزق. كذبوا لعمر الله. فإذا كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول له كما أخبره ربه ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ويظهر من المسكنة والعبودية والذلة لمولاه والحاجة إلى إلهه، ويسأل ربه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الجوع، يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ويسأل ربه العافية. يدخل الصحابة على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والحمى يوعك بالحمى، فيقول يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان منا. قال نعم. قال وذلك بأن لك الأجر مرتين. فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يمرض أمامهم ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ويسأل مولاه أن يشافيه وأن يعافيه، ويجوع عليه الصلاة والسلام ويسأل ربه الطعام. فكان صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة يخبر الناس أنه عبد وأنه مرسل من عند الله بتعظيم الباري وتوحيده لا إله إلا هو. نسأل الله أن يجعلنا من عظمه ومن وحده ومن عرف له جلالته وعظمته جل في علاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عبادا صادقين مخلصين. وإلى لقاء، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.